الجهاد هو جهادان، جهاد هو فرض عين وجهاد هو فرض كفاية. ومعلوم من التفريق هذا أن الفرق أن الفرض الكفائي حينما يتحقق الحكم ببعض الناس ويسقط هذا الحكم عن الآخرين، أما فرض العين فهو الذي لا يتحقق الحكم إلا بجميع الناس القادرين المستطيعين. فحينئذ إذا قام بهذا البعض دون البعض الذي يقوم به يكون قام بواجب عيني، والذي لا يقوم به يكون تارك واجب عيني فهو آثم، يعني كالذي يصلي وكالذي لا يصلي تماما. ففيما يتعلق بالحديث المسؤول آنفا الذي في حظ على تجهيز الغازي وعلى أن يكون خليفة أهله من بعده، إذا كان هذا الغازي يريد أن يغزو جهادا عينيا وهناك غني لا يوجد غيره يستطيع أن يجهزه، فيصبح ما دام الغازي سيغزو جهادا عينيا فإعادته الحكم يكون هو نفسه يعني عيني فرض عيني. هذا إذا افترضنا أنه لا يوجد من يقوم بهذا إلا الشخص هذا. أما إذا كان الجهاد فرض كفاية وأراد هذا الغازي أن يغزو وهناك ناس آخرون يغزون ويقومون بالفرض الكفائي، فلا يجب على أحد مساعدة شخص بعينه يريد أن يغزو. لماذا؟ لأن الفرض الكفائي قائم بغيره، واضح؟ لكن يبقى باب الخير مفتوح. يعني إذا كان فرضنا أنه 10,000 غازي موجودين ومفرقين في البلاد في حال تكون الجهاد كفائي وليس إيش عينيا، فواحد زيادة على 10,000 أراد أن يغزو فمساعدة على ذلك خير لكن ليس فرضا، واضح؟ إن شاء الله.
شيخنا كان شهر رمضان إن شاء الله بكون خير على المسلمين
إن شاء الله.
أول ما بنستقبله بالتسحير،
أول إيه؟
ما بنستقبله بالتطبيل وبالتسحير، هذا واحد بتبرع بسحر في آخر رمضان بلمونه مصاري، فهالفلوس اللي بأخذها في منها مثلا حرام؟
أولا في لسان تكون طبالين، أنت اسأل بالتطبيل حلال ولا حرام، فإذا عرفت بأنه حرام فما بني على حرام
هو
حرام. لكن نفترض المسحر غير مطبل، كويس؟ مسحر غير مطبل يعني يا نايمين وحدوا الله، يعني وسيلة من الوسائل، هذه يكون بدعة. والأجر الذي بيفرضه على الناس لا حق له فيه، من تطوع له فمن حيث تطوعه هو حلال له، لكن من جهة كونه بيساعده على مهنته ما هو حلال. أضح لك؟
يعني مثلا اللي حصل عندنا يا شيخنا
ما جاوبت، ما جاوبت،
جاوب
انت سألتني سؤال
اي جاوب
اي جاوبني، وضح لك ولا لا؟ إذا ما وضح لك لا تتعب حالك تقعد تعيد الكلام، أنا بتعب حالي.
معلش من أول. لك بيجي بدي أسألك سؤال على التليفون.
إيه.
بقول لي يا أخوي الله يخليك تسأله أنت.
إيه.
لأنه شيف أحيانا فوقني ثانيتين وبعد تصير أعرج أنا وبعرفش أجاوب، بالتالي بطلع بقول له فهمت؟ فهاي هي واحدة من اللي تزنوا فيها.
هو الحقيقة يعني الناس بيتعبون كثير بالهدف، لأننا نحن مخصصين ساعتين من الزمان بعد العشاء إجابة على إيش الأسكري، واحد بيسأل سؤال بلف وبدور، لك أخي سأل مباشرة وبيضيع علينا الوقت. آخر شيء بذكره لأنفذي لا تعد ولا تحصى، لكن الحمد لله تتوخر من ذهني، بس مبالي شو صار. كل واحد من الجماعة يعني قال لي أستاذ لبس الدجداشي واجب ولا سنة؟ لبس الدجداشي واجب ولا سنة؟ قلت له لا واجب ولا سنة، لأنه لو واحد ما لبس دشداشي ولبس سروال يستر عورته فهذا قامل الواجب، أو مثلا لبس إزار مثل ما بيعمل الحجاج يستر عورته، ما في دشداشي الواجب بالذات. لكن يا أخي أنا شاعر أنه مو هذا سؤالك، أنت بدك تسأل عن بطلون. قال ايه والله. قلت له ليش ما سألت من اول عام؟ ليش عم تشوف الدور؟ هو جاوبنا بها المنطقة ومثلها متايل متايل. نرجع لأول، اذا كان مسحر طبال فهو يستعمل آلة المحرمة، هذا عمله ما بيجوز بداهة، صح ولا لا؟ فإذا أعطيناه ساعدناه على هذا الضلال، أي واضح. قلنا حتى لو كان غير طبال وإنما هيك بنادي كلمات بيأخذ الناس، المال اللي بتعطيها له إذا أعطيته أنت من نفسك ما بيكون هذا حرام، لأنه المال اللي يؤخذ كما تقول العامة بسيف الحياة فهو حرام. لكن هذا كلام عليه حديث صحيح، وهو قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذا المسحر إذا بيخجل الناس بيأخذ المال منهم بسيف الحياة هذا حرام لا يحل له، لكن أنت إذا تبرعت له بمال فهو حلال، لأنه ما أخذ منك بسيف الحياة. كويس؟ أو مفهوم؟
نعم.
النقطة بقى الأخيرة، لكن أنت ما لازم تعطي لأنك بتساعده على بدعته، فهمنا الآن؟
نعم.
أظن بعد ما فهمت ترتاح من الكلام.
سامح.
صح ولا لا؟
سامح.
أي ريحنا. فتعلم القضاء ما بقوله لا طاعة ولا أبقوا. لكن هم لازم يتعاونوا مع بعضهم البعض ويثيروها. يعني هذا مثل ما سوى صاحبنا هذا أستاذ مادي عربي أبو إيه؟
أبو حمزة.
طيب هذون طبعا المعارف تقريبا يعني أقرب إلى المنهج هذا الأوروبي من معهد علمي شرعي، عرفت كيف؟ ومع ذلك تقريبا فشل هذا الفرد. فيعلنوا هذون إخواننا يسألوا بعض المحامين أو كذا إلى آخره كيف نحن نعرف هذه القضية، وما أظن يعني ممكن أنه يفرض عليهم فرض هيك علني. هذا أولا. ثانيا هذا الكلام اللي عم يحكيه حميض هذا ما يرحمه الله مع الشيخ أحمد هذا كمان كلام يعني في مسألة الحماقة. هل أفرض أنه دوني استجابوا لهالضلالة هذه ونزعوا الدشاديش ولبس البنطلونات، راح يجي كل واحد لابس بنطلون شكل، واحد مثلا بنطلون يمكن يكون عسكري، واحد يكون مثلا ساذج، واحد يكون مألق، واحد مكوي، واحد مو مكوي إلى آخره، واحد ضيق، واحد عريض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة واحدة بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته. يعني ما راح يجوا من المشكلة أيها الملاحظات. بعدين أنا ما بتخيل إنه كطالب في مثلا هنيك 20-40
مش
لا كلهم يعني مجموعة طلاب
فيهم
هذا مش بطال كلهم بالنسبة واحدة من حيث الغنى والفقر
لا
طبعا مختلفين تماما. فناس رايجوا مهندمين مهندزين مكويين القميص والبنطلون، وناس يمكن ما يكون الأبد والدهر لأنهم فقراء وبالكاد يعيشوا مع أبائهم. شلون يفرض عليهم هذا النظام؟
فعلا
لا يعني لا دين ولا عقل. الله مرحبا كيف حالك؟ ان شاء الله بخير
الحمد لله.
نعم
احنا في المختبر نقول تحليل السائل المنوي، فحاليا قاعدين نسوي مشروع زراعه او اسمه مشروع اطفال انابيب. اطفال انابيب هون باخذ مع الرجل والبويضة من المرأة وزرعتها خارج الرحم، وبعد مدة معينة يعني بعد أسبوعين أو فترة رجع هاي البويضة لرحم المرأة. فشو حكم الإسلام؟
طبعا هذا ما بيجوز. واحد تبيه كثيرا يعني أقل شيء في هذا الكشف عن عورة المرأة. هل يمكن الحصول على البويضة بدون كشف؟
لا طبعا لا.
ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على حرام فهو حرام. ما الرجل يمكن ممكن حصول عليه بدون كشف عورة؟
نعم.
ما هي؟
نعم.
ممكن. هذه أول عقبة في الطريق أن يمنع استباحة هذه العملية أن يقوم بها الزوجان المسلمان. العقبة الثانية أنه ما في ضمان أنه ما يصير في اختلاط يعني بويضة الزوجة مع ما غير زوجها وما الزوج مع بويضة غير زوجته. ممكن هذا أن يقع على الأقل خطأ، ولا شو رأيك؟ مستحيل هذا الشيء؟
طبعا لا.
ولذلك المحافظة على الأنساب أمر واجب جدا، وكل ما يخشى أن يؤدي إلى الإخلال والاختلاط في الأنساب فينبغي الابتعاد عنه، وبخاصة أن القضية في أول خطوة منها مبنية على ارتكاب محرم، لذلك هذا العمل لا يجوز. أنا امبارح كنا سئلنا عن المسألة هذه، تحدثنا عنها وقلنا لا يمكن أن يقوم بهذه العملية إلا الزوجين يكون أحدهما طبيبا بس.
يجوز إذا كان رجل طبيب؟
أيوة. أو هي
أو هي
طبيب. أو هي مثلا
يعني باب التحريم أنا فهمته إنه باب التحريم إنه كشف عن عورة المرأة، واثنين اختلاط الأنساب.
وإن كانت امرأة اللي تكشف فيها؟
وإن كانت مرأة طبيبة يعني اللي حاولت.
سؤال خطأ. شو برا؟
مو هذا يعني ممكن يكون يطرح نفس السؤال هذا.
كيف يعني؟
يعني وإن كانت مرأة بتكشف على مرأة أخرى؟
يعني ليش مو معروف إنه كشف مرأة على مرأة حرام؟
نعم.
طيب. كل ذروة طاحون هل لي عرفته كذلك؟ ومن المثال ضربت لك أن القضية مش ممنوعة لأنه غريبي ولأنه هلا حسيته لأنه الأوروبي، لا هو القضية لأنه فيها محاذير وقد عرفتها. أما لو فرضنا زوجين مسلمين أحدهما طبيب وما بهم يكون الزوجة والزوجة، لأنه إن كان الطبيب الزوج فهو بيسحب منها الماء البويضة هذه بدل ما يدخل الماء تبعه فيها، في حرمي شيء ما بيحرمي. وكان بالعكس فهي تسحب هذا الماء من الزوج وتعمل بها التركيب الفني هذا وبيمشوا خطوات، ولا تمتد أنبوب بأنبوب ولا بيختلط أنبوب بأنبوب ولا أي شيء، وكفى الله المؤمنين القتال.
طيب هذه شو من هذا الشيء يعملوها في
الحمد،
شو
فايدة منها؟ الفايدة واضحة، بتقول مرة ما عندها استعداد حمل الجنين في بطنها، وهي كأنه مختص في الموضوع تفهم منه أكثر مني.
سيدي شو
اشرح له الدواء
توصيل يعني أحيانا قد في الحيوانات المنوية ما بصلش البويضة، بويضة المرأة عند المرأة، فبحاول إخراج البويضة وتلقيحها خارج
قرب المسافة،
قرب المسافة، هذه واحد. ثانية أحيانا يكون الأنابيب التي توصل البيضة مغلقة فتنزلش لمنطقة التلقيح الرحم عند الاتصال مع الرجل، فبحاولوا يفتحوا هذه المنطقة بالجراحة وإخراج البيضة خارج ومن ثم تلقيحها في الداخل. سيدتي أنا سؤال ثاني، في شهر رمضان رايحين نأخذ من الناس أو اللي يفحصوا عنا سائل منوي، فشو حكم الإسلام فيها؟ أثناء النهار طبعا نكون صايمين،
يعني
هل يفطر الرجل يعني
ليأخذ من الإسلام؟
يعني الرجل وهو صائم
نعم
سيضطر أن يعبث بنفسه
نعم
حتى يعني يحط الماء في وعاء خاص ويستلم الطبيب. طبعا هو سؤالك اللي بيفهمه يتعلق انه بيفطر ولا ما بيفطر، الجواب انه هذا ما بيفطر، لكن ينبغي ان يكون مقرونا على الاقل مع هذا السؤال او ان يكون مقدما عليه، هل يجوز هذا العمل؟
لا
اعلم، انا بعرف ما بتعرف، لكن قلت بقول أنه ينبغي يكون السؤال الأول هو هذا.
صحيح.
الجواب أنه القضية لها علاقة بما يسمى اليوم بالعادة السرية وهو الاستبناء، والعادة السرية محرمة شرعا وطبا، فبدنا نتصور الآن أن هذا الشيء المحرم شرعا وطبا ألا وهو الاستبناء، أردت أني أفضي في الموضوع أنه يكون فيه ضرورة ولا لا، لكن رح أتراجع، رح أقول لك قبل ما أفضي في الموضوع، أنا قلت آنفا بأنه الاستبناء محرم شرعا وطبا، انت عندك علم بهذا؟
نعم
عندك علم.
الاستبناء
ان الاستبناء حرام شرعا وطبا،
صحيح العلم انه حرام لكن لماذا؟
طبا عندك علم انه حرام؟
طبا لا
ما عندك علم.
لا
غريب،
وبدليل
انهم يعني
بيخذوا
واحد
راح
دليل لا هذا بيجي بحثه فيما كنت بدأت فيه، انه بيجوز هنا يكون في ضرورة والضرورات تبيح الحضورات، على الاقل الضرورة حسب ما بيتصورها بعض الناس، وهذا اللي كنا بدنا نحكي فيه ذيك الساعة، لكن تداركت الموضوع وقلت قبل ما انا اخوض وفيض نشوف اخونا شو في عنده يعني بالنسبة لمسألة، فأنت على الأقل من ناحية طبية ما عندك علم أنه العادة السرية محرمة طبا أي مضرة طبا، ما عندك علم في هذا؟
أنا علم طبعا يعني مضرة طبا.
أيضا كيف قلت أنا؟
يعني نعم يعني فعلا لكن الظهور أحيانا بأخذ منه عينة.
لا لا تبحث منظور، أنا ببحث كأصل قاعدة. ما حكم الاستبناء؟ نقول نحن الاستبناء حرام شرعا وطبا. شرعا لأنه في عنا أدلة قد نذكر بعضها، طبا لأنه ثبت بالتجربة أن الاستبناء يضر بأصحابه ضررا بالغا، إلى درجة أنه يصل بعضهم أحيانا أنه لا يعود يصلح للزواج. تعرف هذا؟
هذا من
الطب؟
نعم
طبعا هكي أنا من آية طبية. أنه اللي بيستعمل العادة السرية
بينضر
بينضر ويصل الضرر ببعضهم أحيانا إلى أنه لا يصلح للزواج. إذا ما بدنا نبحث معك الناحية الطبية لأنك أنت مقتنع فيها.
نعم.
الناحية الشرعية ربنا بيقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك أولئك هم العادون. أي كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله، من ابتغى وسيلة لصرف شهوته بغير وسيلة الزواج والتسري فأولئك هم العادون أي الباغون. الزواج معروف، التسري تعرفه؟ التسري إن شاء الله نحن نشوفه في أيامنا، يوم يصير في عنا جهاد يا أبو فارس.
اللهم آمين
إن شاء الله.
نقتهم ولا زي ما قتلناهم المرة
هذه. إذا ما بيصير في حرب إسلامية بين المسلمين وبين الكافرين، الأسرى اللي بيقعوا بأيدي المسلمين من رجال ونساء في حكم تفصيلي ما لنا الآن فيه، بيصيروا أسرى عند المسلمين، والأسرى بيصيروا عبيد. قائد الجيش بيقسمهم على الجيش، هذا بيطلع له رجل بشغله خادم ما له أجر، خادم عبد، هذا بيطلع له امرأة يتمتع بها بدون عقد بدون شيء، لكن بعد إذا كانت ليست بكرا لازم إيش يستبريها، يعني يتأكد أن ما هي حامل، وإذا كانت بنت بكر فأنا وسهلا ذلك أجمل وأحسن. المقصود هذا شو اسمه تسري. فمن طلب صرف الشهوة بغير الزواج والتسري فأولئك هم الباغون الظالمون. إذا عرفنا هذه الحقيقة أن الاستبناء حرام لأنه يضر في الصحة، نرجع هلا بنقول هذا المسلم الصائم هل بده يجي عند الطبيب ويعبث بنفسه ويستبني؟ هذا ما بيجوز لا شرعا ولا طبا، لكن قد يقال هنا في ضرورة. نسأل الآن لماذا هذا الإنسان أو غيره يعبث بنفسه ويؤخذ منه الماء؟
أحيانا بنأخذ إحنا العينة منه نقوم فحصها العدد الحركي تاعها شغلات طبية بنفحص إحنا فبنعطي التقرير للطبيب، على هذا الأساس الطبيب بعطي علاج.
ما أعطيتني جواب، أنا ما سألتك شو بتسوي. بقول لماذا يسحب منه هذا الماء؟
يدور على تفكيره.
يعني
بيكون عنده مرض؟
طبعا
هيكون
عنده مرض.
شوفوا.
مرض ولا
تقريبا
عدم
الايمان. قول مثلا عقيم.
نعم.
طيب.
نعم.
قول مثلا عقيم. فبدنا نشوف ان العقب منه ولا من مرته.
نعم.
صح؟
صح.
طيب. شفنا ماء الرجل ما طلع عقيم.
نعم.
راح يجي دور المرأة.
نعم.
طيب. شلون بقى بدنا نفحص المرأة؟
طبعا فحص
عادي. كشف يعني. كشف. يعني راح نقابل الحرام.
الحرام.
طيب. نرجع بنقول في صورة من الصور فحص ماء رجل طلع هو اللي يعني العقيمة. ربما يقبل معالجة أو لا يقبل معالجة على حسب تقرير الطبيب. السؤال الآن زوجان تزوجا ومضى عليهم ما شاء الله من السنوات وما رزق ولدا، فهل هناك ضرورة تبيح له الاستبناء؟ هون السؤال. طبعا جواب مش من عندك وإنما من عندي أنا. أنا راح أقول هذه مو ضرورة. لو كان ممكن أن يقال لهذا الإنسان الذي يظن أنه عقيم خذ لك حبتين ثلاثة من نوع معين ناخذه، لأنه ما في تعريض لارتكاب مخالفة الشريعة. لكن لا والله، القضية تحتاج إلى أنه يعمل كذا وكذا، ثم قد لا يكفي ذلك ينتقل الأمر إلى فحص الزوجة، وهذا هو الذي يقع اليوم. هذا عمل غير جائز. هذا جوابي عما سألت وعما لم تسأل. صح؟ صح؟
مفهوم. الشيخ لو قلنا مثلا نسأل الأخ، يعني لو أنه هذا المني عباه في البيت جوزة،
شو سوى
في البيت؟ تخيل الأنبوب إلى المنزل وجامع زوجته، بدل ما يقذف في المهبل قذفه في هذا الأنبوب وجاب له مياه للفحص. هذه فيها يعني بنسبة طبية عندهم تتعارض وبنسبة شرعا تتعارض شيء؟
لا بس ما أظن أن يترجع.
ليش؟
لا تنجح
شيخ.
أنا عزيز
أروح بالدنيا تازة. ما عزيز أصلاً بس يا صحيان. أبي ناس بجيبوا هذا. ضحوية ضحوية.
الدنيا تازة.
ضحوية وبجيب.
شيء هذا مناسب يعني. نور
بفضل الله. يعطيني خبر والله خليه يصدق يا أبو.
طيب الشيخ أبو رامز السمساء شو سؤال؟
هي الساعة 10 الضربة ما شاء الله واللي قصير.
أنا بشتغل بشركة، والشركة بتتعامل بالربا، وأنا عامل فيها، بشتغل عامل مواد كيماوية، هل أنا بقى علي حرام يعني بشتغل بهذه الشركة؟
شو الجواب هذا العجيب الغريب؟ أولا عبرت عن الربا بالفائدة كما يقول الناس، وهذا تعبير غير إسلامي.
هو عشان هم بنك ربا ويحطوا في البنوك يعني المصارف يحطوها،
يعني بدل ما تلي تبتي لله تعود بقى تشرح لي كمان موضوع من جديد. بس الظاهر انك ما فهمت عليه. هذا هو السبب. الغرابة في كلامك من ناحيتين. ناحية أولى أنك عبرت عن الربا بالفائدة كما يفعل الناس، وهذا خلاف التعبير الإسلامي. فلازم تقول بدل قولك بدون فائدة لازم تقول بدون ربا. دارت لك الله. الغرابة الثانية، شو الشركة هاي؟ مسلمين أو نص مسلمين؟ أن تودي أمالك في الشركين وما تأخذ ربا هنا وجه الغرابة الثانية. يعني واحدة الغرابة الأولى تعلق بك والأخرى بشركتك. الأولى أتفاهمنا عليها صح؟ الأخرى بقى شلون الشركة هي اللي تودي أموالها في البنك أو البنوك وما تأخذ عليها ربا؟
والله هيك يعني أنا سمعت من المحاسب
يسمى حساب جاري يسمى يعني. حساب جاري في البنوك
يعني
لا يأخذ عليه ربا لأنه وقت ما بيستطيع يسحب
بده يسحب لشخص ما تجارة معينة من برا عن طريق البنك يعطيهم شك عن هاي فلوسكم والفهم يوم منا هاي شك فيهم يضم الشك نعم مضمون حقكم هاي عند البنك فبضطروا يلجؤوا للبنك حطوا فلوسهم في البنك بدون ما يعرف
شو الشركة
شركة شيء شركة اعتماد سمعت النور هي بلا أنا من شركة عندها ملايين شلون يعني تودع في البنك وما تأخذ ربا عليها لأنه في الناحية اللي حكيت عنها آنفا
شيخنا خصوصا التعامل مع البلدان الأخرى كلها بتتم عن طريق البنوك كفتح اعتماد كاستيراد بضاعة معينة بتتم عن طريق البنوك كضمان انه هذا الرجل اللي طلب هذه البضاعة بشركة فلانية انه ثمن هذه البضاعة موجود في البنك الفلاني ومحول مجير الى اصحاب الشركة اللي يشتروا منهم هذا عشان ما يروحش مندوب منهم شيخنا على البلد الفلانية ياخذ العينة معاه يصحبها بالطريق يقول لك لا انا يا عمي عن طريق البنك وانت هم الجماعة بيشحنوا لي اياها فرصة اخرى
اي بقوم يا هذا لو واحد ما هو حاطط مال في البنك وطلب طلب بيدفع
الرقم عبر البنك
احنا في الطريقة
لكن ما نرى
الطريقة الثانية اللي ذكرها الآن في البنك يعني أمرين طريقتين رئيسيات حساب جاري
وهما ايه
حساب جاري ايه هذا حساب الجاري وضع المال في البنك ما بيكون عليه ربا
يعني ممكن البنك
تحت الطلب أي وقت بيسحب المال نصه جزءه كله البنك ما بيعرضه النوع الثاني بضع ماله حتى يرابي فيه
مشروع.
هذا مشروع ممنوع تسحب اليوم ولا بكرة ولا بعده لمدة 5 أشهر أو لمدة سنة أو إلى مدة سنة ثلث أو ربع تسحب أما كله ما بصح لك إلا بعد انتهاء السنة فنوعية شركتهم كونها تتعامل مع الناس تدفع لهم ثمن بضاعة وبتأخذ منهم تدفع ثمن بضاعة ما بتستطيع تحط مالها محبوس بتحط مالها طالع نازل بأي وقت تسحبه وترجع تسحب وترجع فبهاي الحالة اللي اسمه حساب جاري ما بياخذوا عليه بس وضعوه في البنك
جزاك الله خير أنا فكرت هذا الشيء لكن أوردت عليه إشكال يعني افترض الآن أنت شركة رأس مالها أكبر بكثير
من حديثها
بمعنى كتمثيل يعني الموضوع هي حاطة في بنك ما 1,000,000 دينار عشتي يا أخي أنا عشتي داخل الخير واللي بتحتاج مما سميته بالسحب الجاري ولا إيه نصف هذا 1,000,000 النصف ذاك التالي ربا بيتحرك سنين ما بتاخذ ربا الشركين
أي نعم إذا كان عنده ناحية إسلامية كثير من المسلمين الآن أصحاب الشركات
لا تصل إلى قضية إسلامية ما إسلامية لكن عن نظام البنوك
ما هو
ولذلك نحن حكينا أنه شو الشركة مسلمة ولا نصف مسلمة ولا غني ما ليه الآن نحن نحكي بصورة عامة أنه شركة تتعامل مع بنك من البنوك بغض النظر عن ماهية الشركة لكن رأس مالها الموضع في البنك أكبر بكثير من المال اللي هي بتسحبه طول السنين
كويس
ما بتاخذ ربا؟
ما بتاخذ إذا قام تجاري ما بتاخذ إذا أودعته تحت هذا الاسم ولو كانت حاطة 2,000,000 وما بتسحبهم طول السنة وهي حطتهم باسم جاري ما عليهم
كقانون البنك
كقانون البنك ما بقول عليهم إلا إذا كان اشتغل وضمن الاتفاقية في بداية ما يفتح النصيب فتحوا جاري إن شاء الله 2,000,000 حطوا ما يسموه طول السنة ما بأخذ ولا تعريف عليهم
انت بتعرف ان الناس بيشرعوا عقولهم الاحكام الشرعية. نحن بجدنا نشغل عقولنا بالاحكام غير الشرعية، يعني بالقوانين الوضعية. هذا كلام مش معقول، لأن التعامل بين البنوك بين العملاء مع البنوك قائم على أساس منطقي عقلي مادي. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ فإذا افترضنا شركة إلى ملايين مودعة في البنك، لكن هي المال اللي تسحبه في أثناء السنة جزء من هالملايين هذه، كيف يقال أنه البنك يشترط أنه هذا الرأس المال الضخم صاحبه ليس له حق بما يسمونه فائدة ونحن نسمي ربا، بمجرد أنه فيه إيش؟ شو سمته بها؟
جاري
حساب جاري. بهذا الحساب الجاري ما عم يحرك رأس المال من أرضه إلا جانب صغير جدا منه. الكلام هذا مش منطقي.
الحمد لله انهم ماشيين على المشروع.
صحيح، لكن قصدي انا اكون انه نقوم بتقديم.
لا يجب ان تقديم هذا الملوك الهواء وابو هذا الشركة والمعاملات معروفة.
هاي غرلو جاري مدين اسمه الحساب جاري مدين او
لا شوف لا
دار العزيز جاري مدين هذه واحد تاني.
لا دار العزيز غير الجانب اللي انا مجدد حوله. يعني أنت هلا تعرف أنه لو كانت شركة معينة إلى ملايين في بنك من البنوك وما تسحب من الملايين في السنة كلها مليون، الملايين هذيك تشتغل فيها البنك يشتغل فيها والشركة ليس لها منه أي فائدة.
يعني اللي بيحصل أنه لما بكون هذا الشخص اللي بيودع الملايين وبيعرف انه راح يستهلك منها جزء بسيط على طول السنة، بكونوا اصلا متنبه شيخنا لهذا الامر وبشغلهم او ما بحطهمش، شغلهم
شغلهم
غير علمه، فلانه عمله بيتطلب انه ياخذ المبلغ ممكن ياخذه كله خلال شهر وممكن يستغل منه تنتين شيخنا، فبضطر هو في الحالة هذه انه يعني يحرك المبلغ كله مش جزء ويترك الملايين الباقي.
شايف هلا هو اجاب جواب التقى مع المنطق.
مضبوط احكي الشيخ، يعني انا بحطش مليون دينار عشان انا استهلك منهم 2000 دينار بس.
معلش انا بعود لمعاملة الناس، بس قانون البنك هيك
هو كقانون مضبوط،
هذا قانون البنك. اما هو هو
قانون البنك
بشغلته
هذا الشهر عنده جاري وفي عنده الجاري الاخر،
هم بيشتغلوا في هذا القانون شغله كمان اكثر من هيك. بحط في البنك العربي 1000 دينار بيشتغلوا، وبحط في البنك الثاني الاهلي 1000 دينار جاري، هون بضلهم يطلعوا ينزلوا.
ممكن نفس العمليه تكون بنك واحد.
ممكن ياخذ رقم الحساب ويشغل قسم ويخرج
شيء. لا شيخنا زياد بنتظر في الجواب.
لسه ماني ضايع.
هو اللي اصفر
عن زياد ماني ضايع، بس بدنا نحرر النقطه هذه. أنا بقول بالنسبة لسؤالك، أنت انظر إلى نوع عملك، فإن كان عملك كما سمعت آنفا هو تحليل قلت ولا إيش؟
عامل تعمل عامل
كيماوي. فإذا كان في عملك نفسه ما في مخالفة شرعية أما بضرك كون البنك بيتعامل بالربا فكل الموظفين في الدولة اللي بيأخذوا من مال الدولة اللي كله موجود في البنوك، لكن الموظفين بين يكون موظف قائم بعمل جائز شرعا وبين موظف قائم بعمل غير جائز شرعا، عرفت كيف؟ فإذا نحن ننظر إلى نوعية العمل، إذا كان هذا العمل ليس فيه مخالف للشريعة وليس فيه مساعدة مباشرة للمحرم، يعني بذلك مثلا التوظف في البنك نفسه ما بيجوز لأن هذا فيه مساعدة مباشرة لهذا العمل المحرم، لكن أي عمل آخر كعملك أنت أو أي موظف الدولة عمله من حيث هو عمل، سواء كان يعمل عند الدولة أو عند شركة أو عند شخص معين، ما دام عمله هو من حيث عمل جائز شرعا فليس عليك أي شيء.
بالنسبة لسؤال أحمد شيخنا عن في دكتور في الجامعة بيجيب جنين وبيعطي عليه محاضرة للطلاب، والجنين هذا يعني بيعطوه مادة اللي بتستمر بيشرح لهم يعني ايش هذا حكم الجنين؟
حي ولا ميت؟
حي
ميت.
ايه
لو اقرفته يعني
سقط.
معلش، كيف هذا الجنين حصل عليه؟ ينظر الى الطريقة، فإن كانت الطريقة كمان مشروعة فهو جائز، أما إذا كانت الطريقة غير مشروعة، مثلا ماتت الأم والجنين في بطنها، أشق بطن الأم وطلع الجنين، ما بيجوز.
سبحان الله العظيم.